الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون في هذا اليوم المبارك وفي هذا الوقت الجليل نلتقي بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المكان على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة متحابين قد جمعتنا عقيدة واحدة ودين واحد وجهة واحدة هذا والله فضل من الله تبارك وتعالى ألف بين قلوبنا ووحد صفنا وجمع كلمتنا فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يديم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة إنه جواد كريم بداية وبعد شكري لله جل وعلا أشكر لأخي الجليل الشيخ النبيل أبي عبد الرحمن جمال ابن ياسين حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه جزاه الله خيرا على ما يقوم به من الجهود المباركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة وهكذا جزى الله سائر إخوانه المتعاونين معه على البر والتقوى ولا أنسى أيضا أن أشكر جهود أخينا المبارك الشيخ الجليل أبرار حفظه الله تعالى وهكذا جهود سائر إخوانه في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم أبنائهم وإخوانهم المسلمين من كتاب الله تعالى إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا والله فضل من الله عليكم جميعا وما هذا الجمع المبارك المهيب إلا دليل على قوة دعوة وعلى جهود مضنية متواصلة من إخواننا المشايخ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة أقول بارك الله فيكم ها قد وضعتم على الطريق فسيروا واستمروا عليه وادعوا الله عز وجل أن يعينكم على ذلك فإن مثل هذه الجهود والله لا تقوم بحول منكم ولا قوة إنما بتوفيق من الله جل وعلا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ذاك الله هو الذي تفضل عليكم وهو الذي أكرمكم بذلك فاستعينوا بالله وسيروا قدما وواصلوا هذا السير المبارك الذي لا غبار عليه والذي لا مرية في أنه دين الله الحق دين الله الحق الذي رضيه لنا تبارك وتعالى وفي هذا المقام أحب أن أتحدث عن موضوع بعنوان أسباب قوة الدعوة السلفية والحفاظ عليها إن هذه الدعوة المباركة التي هي ترتكز على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لها مؤسس أسسها دون المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لها من يمولها أو يدعمها من أجل أن تقوم لأغراض سياسية أو حزبية إنما هي قائمة بجهود فردية وتعاون على البر والتقوى للدعوة إلى الله عز وجل على علم وبصيرة. هذه الدعوة المباركة لا شك ولا ريب أن لها أسباب تجعلها في غاية القوة، وما نراه هذا اليوم من هذا الجمع المبارك دليل على قوتها. ولكن من باب المزيد والحفاظ على هذا أذكر بين أيديكم حفظكم الله بعض الأسباب لقوة الدعوة السلفية، ثم أعرج على بعض الأسباب للحفاظ على قوتها. أعظم ما يقوي هذه الدعوة السلفية هو صدق العمل والانتساب إليها، وأن يكون انتسابنا انتسابا صحيحا قولا وفعلا. السلفية ليست بطاقة شخصية ولا هوية اجتماعية ولا شعارا حزبيا، إنما هي قول وعمل، إنما هو منهاج على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إن تصدق الله يصدق، فلا بد أن نكون صادقين في انتمائنا لهذه الدعوة المباركة. وهكذا أيضا من أسباب قوتها ومن أبرز أسباب قوتها لهو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة لا تقوى على جهل، لا تقوى على تقليد، لا تقوى إلا بعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر قوة أبنائها وبقدر قوة الدعاة إلى الله والمدرسين تقوى هذه الدعوة، ويعظم خيرها ويعظم بركتها على الفرد والمجتمع. فالعناية العناية بالعلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. ومن معاني هذه الرفعة القوة لدعوتهم والتمكن لدعوتهم في الأرض بحمد الله تبارك وتعالى. وهكذا من أسباب قوة هذه الدعوة هي التآخي والتناصر والتعاضد والتعاون على البر والتقوى. فبقدر تعاون أبنائها وبقدر تعاون المنتمين إليها رجالا ونساء صغارا وكبارا تكون قوة هذه الدعوة. الله أكبر، هذه الدعوة لا تقوى بالانفرادية، لا تقوى بالانفرادية، لا تقوى بالأنانية، لا تقوى بأن الإنسان يشق طريقا منفردا عن إخوانه. فإن اليد مهما كانت قوتها لا تصدر صوتا إلا إذا اجتمعت مع أختها، أما إذا كانت بمفردها مهما حاول أن يقبض عليها الإنسان فلا تصدر صوتا حتى يجمعها باليد الأخرى فتصدر صوتا. وإنما المرء لإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأيذم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قامت دعوتنا من أول وهلة من زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قامت على التعاون، قامت على التعاون بين رجال هذه الدعوة. وأول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول مقدمه إلى المدينة النبوية هو أن آخى بين المهاجرين والأنصار. يا لله ما أعظم هذه الحكمة، يا لله ما أعظم هذه الحنكة من محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن يغزو في معركة بدر وأحد والأحزاب،
بدأ ألف بين أصحابه وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى عظمت أخوتهم، حتى قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي إن لي زوجتان، أنزل عن إحداهما أطلقها وتنكحها أنت، ولي مال أشاطرك نصف مالي. الله أكبر، كيف عظمت أخوتهم حتى وصلوا إلى هذا المستوى. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب يتاجر في السوق حتى أخذ وتحصل على مال كثير، ثم تزوج وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في وجهه صفرة، قال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: ممن؟ قال: من امرأة من الأنصار. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. الشاهد، انظروا إلى طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما علم أن قوة دعوته وأن أساس قوتهم هي بالتآخي، لأنه كان هناك بين الأنصار حتى أنفسهم وبين الصحابة، وربما ذاك شعر بالغربة كونه أتى من مكة، وذاك شعر نفسه أنه ابن البلد وحاشاهم، لكن لأجل هذه الأمور آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، حتى كانت أخوتهم بداية الأمر تقوم مقام أخوة النسب، فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة حتى نسخها الله بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فعندئذ قويت دعوتهم بسبب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهكذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله الله، ألف بين قلوبنا. من الذي جمعنا إلى هذا المكان على اختلاف أحسابنا وأنسابنا ولغاتنا وأحوالنا؟ إنه الله رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه، تحابينا في هذه الدعوة وهذا المنهج، حتى صار أحدنا يحب أخاه ويقدم نفسه على أخيه ويؤثر أخاه في كثير من الأمور. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة يا عباد الله، علينا أن نحافظ عليها. أقسم بالذي أحل القسم، لا تقوم لنا دعوة ولا تقوى دعوتنا إلا بالحفاظ على هذه الأخوة. وتالله لو تفرقنا أو عملنا بأسباب الفرقة لا فرقنا الله شذر مدر، ولذهبت قوتنا ولم يعد لنا نفس. صدق الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا واصبروا، التنازع سبب الفشل، والفشل سبب ذهاب القوة والريح. إذن يا أيها الإخوة، فلا أنفع لدعوتنا من أخوة صادقة وتلاحم في الصف وصدق وحرص على هذه الأخوة. وقد أكرمنا الله عز وجل وأكرمكم في هذا المكان بما أجرى الله من الصلح المبارك على أيدي العلماء والمشايخ. فإخواني في الله، إياي وإياكم أن نفرط فيما أكرمنا الله به أو أن نخل في ذلك، فمزيدا مزيدا وحرصا حرصا على ما هيأه الله عز وجل. فإنه من يعد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إيانا وإياكم أن نفرط في هذا الأمر العظيم. إن هذا الجمع المبارك اليوم إنه ثمرة من ثمار هذا الصلح الذي وفقكم الله عز وجل له وجمع قلوبكم وألف بينها. فهكذا إخواني، الحفاظ على هذا الأمر من مهمات الأمور ومن أسباب قوة هذه الدعوة لهو الرجوع إلى أهل العلم واستشارة أهل العلم فيما ينزل بهذه الدعوة. هذه الدعوة يقودها علماء، لا يقودها ساسة ولا حركيون ولا حماسيون ولا طائشون، إنما يقودها علماء، علماء أفنوا أعمارهم في سبيل هذه الدعوة، أجربوا فتنا كثيرة، جربوا قضايا كثيرة، بحمد الله لقد قادوا هذه السفينة بعد عون الله وحفظه وتوفيقه، فجاءوا بها إلى بر الأمان. كم نزلت بهذه الدعوة من مصائب ومتاعب وفتن، تنهد لها الجبال وأعاصير تقتلع الأشجار من جذورها، إلا أن بتوفيق الله لعلمائنا وعلماء هذه الدعوة ساروا بهذه الدعوة إلى بر النجاة والأمان. ما خاب والله ولا ندم من أطاع العلماء ورجع إلى العلماء واستشار العلماء وأطاعهم حتى فيما يكره في نفسه، فإن ذلك أسباب رفعة الله في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا أحالنا الله إليهم؟ لماذا أرجعنا الله إليهم؟ إلا لما وهبهم من فهم ثاقب ومن علم يدركون به عواقب الأمور. لهذا نظرة عامة الناس قد تكون سطحية، قد ينبهرون بالأمور السطحية. ولهذا لما خرج قارون على قومه قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال أهل العلم؟ أهل العلم لا ينبهرون بالأمور السطحيات، ليست عقولهم سطحية، إنما ينظرون إلى الأمور بنظرة ثاقبة. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. جاءت الأيام، مرت السنن، وأيضا جاء موعد أن خسف الله بقارون وبقومه الأرض، فما كان له من قوم، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. عندئذ أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأن لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن هذه الدعوة يقودها علماء بفضل الله تبارك وتعالى، ومن أولئك العلماء الأجلاء الذين هم قادة هذه الدعوة، ويعتبرون أيضا مشايخنا، وهم من نرجع إليهم فيما يحل بالنوازل بهذه الدعوة بعد تضرعنا لربنا تبارك وتعالى، هو شيخنا الجليل العلامة النبيل ريحانة أهل اليمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه، وسدد على درب الحق خطانا وخطاه. وهكذا لنا علماء كثر بفضل الله تعالى في كل بلاد، ولسنا نحصر العلم في هذا الشيخ، ولكن هو من ربانا، هو من علمنا، هو من أيضا من يهتم بقضايا دعوتنا أكثر وأكثر أكثر من غيره. حفظ الله جميع علمائنا، ورحم الله أمواتهم، وحفظ الله أحياءهم. أيها الإخوة في الله، أيضا من أسباب قوة هذه الدعوة بعد الرجوع إلى العلماء أن يكون بيننا بين أصحابها تميز، التميز والصفاء والعناية بالتصفية والتربية. أما الغثائية واللفيف وعدم التصفية والتربية، هذه لا تقوى بها دعوة، لا تقوى بها دعوة، لا تقوى الدعوة إلا بالتميز والصفاء، لا تقوى الدعوة إلا بالتميز والصفاء، بالتميز عن أهل البدع، عن أهل الأهواء، عن أهل الأفكار المنحرفة والآراء المخالفة. فإن الإنسان إذا حافظ على هذا الأمر ولو كان على قلة فهو القوي، وإن كان لا يحافظ على هذا الباب، على التصفية والتربية والصفاء والتميز، فإنه وإن كانت هناك كثرة فهي غذائية كغذاء السيل. لهذا كان الإمام الوادعي رحمه الله يقول: إنما نصرت دعوتنا بالتميز، إنما نصرت دعوتنا بالتميز. الله الله يا عباد الله، بالحفاظ وبالأخذ بهذه الأسباب، وهي كثيرة. ولكن أحب أن أترك أيضا المقام لأخي المبارك الشيخ سليم الرداعي حفظه الله، فأعرج أخيرا على بعض أسباب حماية هذه الدعوة إذا قوية، وهي كذلك كيف يحافظ عليها. لا شك ولا ريب أن الأخذ بالأسباب أخذا صحيحا هو أول تلك الأسباب في حماية هذه الدعوة والحفاظ عليها. فإذا أخذنا السبب أخذا صحيحا وطبقناه تطبيقا صحيحا فإن هذا من أسباب حماية هذه الدعوة. وهكذا أيضا تحمى هذه الدعوة وتحمى قوتها بمزيد من التناصر، بمزيد من التزاور، بمزيد من التآخي، فإن هذا مما يحافظ عليها، مما يحافظ على قوة الدعوة أن يكون هناك ارتباط خاص وتشاور مستمر بين رجالات هذه الدعوة، لا يكون هناك بعد فيما بينهم، يكون هناك همزة وصل وهمزة ترابط بين رجال الدعوة، كذلك أيضا بين نسائها فيما بينهن، النساء فيما بينهن يجتمعن بين الحين والآخر، والرجال فيما بينهم المشايخ والدعاء يكون لهم مجالس، مجالس يتشاورون فيه قضايا دعوتهم وما ينزل بها ولو بين الحين والآخر، وليكن أسبوعيا أو شهريا أو نحو ذلك، يجتمعون فيتدارسون النوازل التي تنزل بدعوتهم، ويخرجون بآراء متوافقة يسلكون بها إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب حماية قوة هذه الدعوة هو دعاء الله، دعاء الله، دعاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فربنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لن نستغني عن الله جل وعلا طرفة عين، فنحن الفقراء والله الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذا صدقنا مع الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نحن بحاجة إلى صدق مع الله عز وجل في جميع أمورنا، وإلى ضراعة، ضراعة يا عباد الله، نتضرع إلى الله، نبرأ من حولنا وقوتنا، نبرأ من حولنا وقوتنا، ونفوض أمرنا إلى الله، فهو الهادي وهو المعين وهو الموفق وهو المسدد تبارك وتعالى. والله لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا، ذاك الله، ذاك الله. إن وفقنا الله فقد وفقنا، وإن خذلنا الله فوالله لا تكون لنا بركة، ونعوذ بوجهه الكريم أن يخذلنا في أي موقف تبارك وتعالى. إذن أمر الدعاء إلى الله، أمر دعاء الله جل وعلا أمر جليل يا عباد الله، عبادة من أجل العبادات. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا الله في سجودكم وفي أوقات إجابة دعائكم، أن يحفظ الله عليكم دعوتكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يذهب ما يزرعه شياطين الجن والإنس بين إخواننا وبين المسلمين عموما. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش فيما بينهم. الدعاء، الدعاء يا عباد الله، فإن هذا من أعظم السلاح الذي تحفظ بها دعوتنا. وأخيرا أنبه بهذا التنبيه المهم: من أعظم وسائل الحفاظ على دعوتنا وعلى قوتها هو بعدنا عن الذنوب والمعاصي. أكبر شيء يهدد أمننا ويقلق سكينتنا هي ذنوبنا ومعاصينا، هي السلاح الفتاك، هي من يقلقنا ويهددنا. أقسم بالله لا أضر على أنفسنا من أنفسنا، ولا أضر على أنفسنا من ذنوبنا ومعاصينا. فلهذا يجب علينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة يا عباد الله، من ذا الذي ما أساء قط؟ لماذا نحن في هذه الغفلة وكأننا لا نذنب ونحن غارقون في ذنوبنا ومعاصينا إلى التراقي إلى الحناجر؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نكثر من التوبة والاستغفار ونتخلص من الذنوب والمعاصي. رب رجل واحد مقيم على الذنب والمعصية يبتلي الله به أمة. فالمقيم على الذنب والمعصية في أوساط دعوتنا مجرم على نفسه وعلى دعوتنا. ليس مجرم في حق نفسه فقط، بل هو مجرم أيضا في حق هذه الدعوة. ألا فليتق الله امرؤ منا ولا يخرج من هذا المكان إلا وقد أعلن التوبة إلى الله جل وعلا وعزم أن يتخلص من ذنوبه ومعاصيه، ويعلم أن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نتوب إلى الله جميعا ولنرجع إلى الله ولنعلم أن ذنوبنا هي من تشكل علينا خطرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما تواد اثنان فافترقا إلا بذنب أحدثه أحدهما، إلا بذنب أحدثه أحدهما. وقال الله: ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتوبة يا عباد الله من الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله جل وعلا. كانت هذه هي مشاركتي كلمات وجيزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني بقبول حسن، وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يفتح لها آذان صمة وقلوبا غلفا وأعينا عميا، وأن يضع لها القبول، إنه خير مأمول وأعظم مسؤول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأترك المقام لأخي الجليل الشيخ المبارك سليم الرداعي حفظه الله ورعاه.